なるほど。
それがダムソレフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィフォザナフィلا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور.
مسألة المظاهرات من المسائل المتعلقة بالموقف الشرعي من الحكام وبالطريقة الشرعية في تغيير المنكرات والمفاسد. والقول في المظاهرات كما سمعنا أنها ممنوعة منهي عنها شرعا غير جائزة، بل هي بدعة ضلالة كما صرح بذلك من صرح من أهل العلم، وذلك لأمور. مفاسد المظاهرات منها ما هو أصيل فيها لا يتخلف عنها أبدا، ومنها ما قد يتخلف أحيانا، يمكن أن تخلو منه بعض المظاهرات، فهذا قسم من المفاسد. فمفاسد المظاهرات على قسمين، مخالفات المظاهرات على قسمين. القسم الأول ما هو أصيل فيها، يعني لا تنفك عنه مظاهرة أبدا، والقسم الثاني ما قد تنفك عنه المظاهرات أحيانا. فمن المفاسد التي تدخل في القسم الأول أن هذه المظاهرات هي في الأصل من عادات الكفار والمشركين. لماذا؟ لأنها تدخل تحت الأصل العظيم الذي يعملون به، الأصل الطاغوتي الكبير، وهو الديمقراطية، حكم الشعب. فالناس عندما يتظاهرون عندهم لا يتظاهرون إلا بناء على ماذا؟ على أنهم يمارسون حقا لهم، يمارسون حقا في الحكم، في التشريع، أنهم يطلبون كذا أو لا يطلبون كذا، بناء على أن لهم حقا في الحكم والتشريع. ففي دين الديمقراطية الحلال ما أحله الناس، والحرام ما حرمه الناس، والدين ما شرعه الناس. فالناس عندما تتظاهر إنما تخرج من هذا الأصل، تنطلق من هذا الأصل أنهم يمارسون حقا في الحكم والتشريع، وهو حقهم الأصيل، يعني ليس لأحد أن ينازعهم فيه أصلا، ليس لأحد أن ينازعهم في هذا الحق، لا يحكمون إلا بما يريدون. ومعلوم أنه قد تقرر في شريعتنا النهي عن التشبه بماذا؟ بالكفار والمشركين. هذا في أمور كثيرة جدا، منها ما هو من قبيل العادات، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفتهم في الهدي الظاهر، فكيف بأمر يتعلق باعتقادهم ودينهم، يتعلق باعتقاد لهم ودين يدينون به، تمام؟ ومعلوم أن الديمقراطية تتعارض مع أصل من أصول الإسلام، وهو إفراد الله عز وجل بالحكم. فالحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يحكم إلا الله، تمام؟ إذن التشبه بالكفار في هذه الحالة ليس تشبها في مجرد عادة أو سلوك أو مظهر، وإنما هو تشبه بهم في أمر هو من أساس دينهم، من أساس اعتقادهم، من أساس ضلالهم وكفرهم، فلا يجوز لأحد أن يتشبه بهم في هذا. فهذه المفسدة أو هذه المخالفة من المخالفات الأصيلة في المظاهرات، لا يمكن أن تخلو مظاهرة من هذا. من المخالفات التي تدخل في هذا القسم أيضا أن المظاهرات تتعارض مع الطريقة الشرعية في تغيير المنكرات وفي الموقف الشرعي من حكام المسلمين. هذا أمر شرحناه كثيرا، مر معنا كثيرا، الموقف الشرعي من الحكام في الصبر على جورهم وظلمهم وفي الدعاء لهم بالخير، والطريقة الشرعية في إنكار المنكرات تكون من خلال إصلاح النفوس وتغيير ما في القلوب، وإذا كان هناك أمر يتعلق بالسلطان فإنه يواجه به لا ينكر على السلطان علانية، كل هذا شرحناه من قبل. فالمظاهرات تتعارض مع هذا كله، المظاهرات فيها إنكار علني على ولاة الأمر، وهذا أمر نهت عنه الشريعة كما عرفنا من قبل. المظاهرات فيها خروج باللسان، سبق معنا بيان هذا الأمر أيضا، وهي مقدمة الخروج باليد، فإن الناس إذا تجمعوا محتقنين غاضبين يصرخون ويطالبون بكذا وبكذا، فإن هذا يقودهم إلى الإفساد في الأرض كما هو واقع وكما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمظاهرات وسيلة مباشرة إلى الخروج العملي، كما أن الخروج القولي عموما وسيلة وباب إلى الخروج العملي. المظاهرات فيها إعراض عن الطريقة الشرعية في التغيير، لأن الناس إذا أرادوا شيئا وجعلوا يتظاهرون لأجله فوقع لم يغيروا ما بأنفسهم، صحيح، وجعلوا العهدة دائما على حكامهم وبقوا على فسادهم وظلمهم لأنفسهم ومخالفتهم لدين الله عز وجل، وهذا خلاف ما ذكره الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحتى وإن حصل شيء من النفع في هذه المظاهرات أو تحقق للناس ما يريدون، فإن هذا ليس هو الحل القاطع للمشكلات والمنكرات والمخالفات، إنما الحل القاطع هو التمسك بالحل الذي ذكره الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومعلوم أن الحكام لا بد أن يكونوا من جنس الرعية، فلا يمكن أن يتولى الفاسد على الصالحين ولا الصالح على المفسدين، وإنما الله تعالى يولي على الناس من جنس عملهم ومن جنس أحوالهم وأخلاقهم. فهذا الأمر بارك الله فيكم من المفاسد والمخالفات الأصيلة في المظاهرات، لا يمكن أن تنفك عنه مناظرة مظاهرة. طيب، القسم الثاني المخالفات التي قد تنفك عن المظاهرات أحيانا، ربما تكون موجودة أحيانا وربما تتخلف، وإذا وجدت فقد تكون غالبة في أكثر المظاهرات وقد لا تكون كذلك. هذه كلها أنواع ينظر إليها بحسبها، بحسب وقوعها في الواقع. فهناك مثلا التخريب، الإفساد في الأرض، هذا أمر قد تخلو عنه المظاهرات ولكنه واقع غالب والحكم مبني على الغالب. فإذا قيل إن هذا الأمر أو إن المظاهرات تؤدي إلى التخريب وتؤدي إلى الإفساد في الأرض وتؤدي إلى زعزعة الأمن، فهذا نظر إلى غالب الواقع الموجود، لا يأتي واحد يقول هذا أمر قد تتخلف، قد يتخلف عن المظاهرات. نقول نعم، لكن يتخلف عنها بنسبة غالبة أو بنسبة قليلة، لابد أن ننظر حينئذ إلى الواقع. فالواقع من تأمل فيه، وهذا لا يحتاج إلى يعني تأمل كبير، ولكن كل الناس يعرفون أن غالب المظاهرات لابد أن يكون فيها تخريب وإفساد في الأرض. فهذه المفاسد وغيرها مما يتكلم فيه أهل العلم، كل هذه الأشياء تبين حرمة المظاهرات وأنها ليست من الشريعة وليست من الإسلام، بل هي من عادات الكفار والمشركين، وفيها من المفاسد شيء عظيم. فالواجب على المسلم أن يترك هذه الأشياء، الواجب عليه أن يتمسك بالطريقة الشرعية في إصلاح النفوس وتغيير ما في القلوب والصبر على جور الأمراء وغير ذلك مما بيّنته السنة وبيّنته أحكام الإسلام. هذه هي السبيل التي تحقق للمسلم الخير وتدرع عنه الشر، وأما هذه الأشياء فإنها تؤدي إلى الشر ولا تكاد تحقق خيرا، ولو حققت شيئا من الخير فهو قليل جدا جدا بالقياس إلى الشر العظيم الذي تتسبب فيه. نعم.
السؤال 99: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستمر. فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو مخيم، هذا ليس حلاً، هذا زيادة شر. لكن الحل مراجعة المسؤولين ومعاصرهم.
هذا إيش ذكرت؟ هذا؟
هذا زيادة شر. لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليه تفاديا لضرر أعظم منه.
إذن هذه هي القاعدة التي مرت معنا من قبل في الصبر على جور الأمراء وعدم الخروج عليهم. لماذا نفعل هذا أصلا؟ لماذا أمرت الشريعة بذلك؟ لأن الخروج على الأمراء ولأن عدم الصبر على جورهم مفسدته أكبر من مفسدة الجور نفسه. الجور مفسدة والظلم شر عظيم، لكن من أراد أن يرفعه بهذه الطريقة فإنه يرفعه بطريقة تؤدي في الحقيقة إلى زيادته لا إلى نقصانه. حتى لو تحقق لهم شيء مما يريدون، حتى لو حصلت استجابة في بعض الأشياء أو بعض المطالب، لكن الشر الذي يتولد على ذلك أعظم، الشر الذي يتولد من ذلك أعظم بكثير في إعراض الناس عن الطريقة الشرعية وفتح باب الفوضى والفساد إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولا بد أن تؤدي الأمور في النهاية إلى المواجهة العملية بالسلاح، ولا بد أن يحدث ما يحدث من التخريب والإفساد في الأرض وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة أو سفك دماء أو جرح أناس أو ما أشبه ذلك، لأن السلطة بطبيعة الحال لا يمكن أن تسمح لهذه الأمور أن تستمر. فالأمر كما قال علماؤنا قديما من السلف الصالح: الدماء الدماء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به. هذا خلاف ما جاءت به الأحاديث، إنما جاءت الأحاديث بالصبر، ما جاءت بالقتال ولا المنازعة ولا الخروج ولا غير ذلك. فإذا عرفنا أن المظاهرات من الخروج أنها خروج بالقول وهي مقدمة الخروج بالعمل، فلا بد أنها تدخل في هذه القاعدة، وهي ماذا؟ إنكار المنكر بمنكر أكبر. لا يجوز لنا أن ننكر منكرا بشيء يؤدي إلى زيادته أو بشيء يؤدي إلى منكر أعظم، ولكن الطريقة المثلى ما جاءت به السنة، ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. نعم.
رسول الله صلى الله بعض الناس يبادئ بعض الأئمة كابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي، فهل قولهم هذا صحيح؟ الجواب: لهؤلاء الأئمة من الفضائل والعلم الغزير والإفادة للناس والاجتهاد في حفظ السنة ونشرها والمؤلفات العظيمة ما يغطي ما عندهم من أخطاء رحمه الله تعالى. وهذه الأمور أنصح طالب العلم ألا يشتغل بها لأنه يحرم العلم، والذي يتتبع هذه الأمور على الأئمة سيحرم من طلب العلم، فيصير مشغولا بالفتنة ومحبة النزاع بين الناس. نوصي الجميع بطلب العلم والحرص على ذلك والاشتغال به عن الأمور التي لا فائدة فيها، لا فائدة منها. والنووي وابن حزم وابن حجر والشوكاني والبيهقي هؤلاء أئمة كبار محل ثقة عند أهل العلم، ولهم من المؤلفات العظيمة والمراجع الإسلامية التي يرجع إليها المسلمون ما يغطي أخطاءهم وزلاتهم رحمه الله تعالى. ولكن أنت يا مسلم ماذا عندك؟ يا من تتلمس وتتجسس على ابن حجر وابن حزم ومن ذكر معهما، ماذا نفعك المسلمين به؟ ماذا جمعت من العلم؟ تعرف ما يعرفه ابن حجر والنووي؟ هل قدمت للمسلمين ما قدم ابن حزم والبيهقي؟ سبحان الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، قل علمك فتجردت وقل ورعك فتكلمت.
هذه مسألة كبيرة جدا، وقد سبقت معنا من قبل، يعني في أول الكتاب أو في بعض المسائل السابقة في أول الكتاب في مسألة الموازنات، هذا مر معنا من قبل، وتكلمنا على مسألة الموازنات من الحيثية التي سبقت، التي هي حيثية ذكر المحاسن في مقام النقد أو الإنكار. وأظن أيضا أننا تكلمنا على هذه المسألة من حيثية زلات العلماء أو ما أشبه. لكن على كل حال، المسألة التي معنا الآن مسألة كبيرة جدا، ولا بد من ضبطها ضبطا محكما حتى يعرف منهج أهل السنة في هذا الباب. نحاول أن نختصر الأمر إن شاء الله تعالى على ما يناسب المقام. عندنا بارك الله فيكم ضابط واضح للمبتدع. من هو المبتدع؟ السؤال كما عرفنا، هناك من يبدع فلانا وفلانا وفلانا، فضابط المبتدع معروف وواضح في منهج السلف، ومن تتبع أحكامهم ومنهجهم في هذا الأمر عرف هذا الضابط معرفة جيدة ولم يشتبه عليه الأمر بإذن الله تعالى. باختصار شديد، المبتدع هو من نشأ على أصل من أصول أهل البدع، هو من نشأ على أصل من أصول أهل البدع، أو وقع في بدعة ظاهرة، وقع في بدعة ظاهرة، أو وقع في بدعة خفية بعد إقامة الحجة عليه، أو وقع في بدعة خفية بعد إقامة الحجة عليه. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينشأ الرجل من أصله، من أوله، في أصل منهجه، أن ينشأ على أصل من أصول أهل البدع. الحالة الأولى بارك الله فيكم أن ينشأ الرجل في أصل منهجه على أصل من أصول أهل البدع، كمن ينشأ مثلا على اعتقاد الخوارج، على تكفير المسلمين بغير حق، أو من ينشأ على اعتقاد القدرية أنه ينفي القدر أو ينفي مثلا خلق أفعال العباد، أو من ينشأ على اعتقاد المرجئة أنه يقول الإيمان قول بلا عمل. فإذا نشأ الرجل على ذلك، وخصوصا هنا حالة مهمة جدا، خصوصا إن كانت السنة معروفة وظاهرة وهو قد نشأ على هذا الأصل على مأخذ أهل البدع، على منهجية أهل البدع في الفهم، لنفس الفهم، لنفس المأخذ، لنفس الأدلة، لنفس الطريقة. يعني عندما مثلا كفر المسلمين، إذا تكلمنا على اعتقاد الخوارج، اعتقاد الخوارج في تكفير المسلمين قائم على مأخذ، وهو ماذا؟ أنهم يأخذون بظواهر النصوص التي فيها إطلاق الكفر على بعض الذنوب، ويعتبرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا زال بعضه فقد زال كله. لا نريد أن نتوسع في هذا الآن، لكن هناك مآخذ لأهل البدع يقوم عليها اعتقادهم. المآخذ معناها الأدلة، الطريقة المتبعة، كيف وصلوا إلى هذا الاعتقاد، كيف وصلوا إلى هذه النتيجة، كيف كفر الخوارج المسلمين، كيف قال من قال الإيمان قول بلا عمل، كيف قال من قال إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد. هناك استدلالات عندهم هي التي تسمى بالمآخذ، تمام؟ فمن نشأ على أصل من أصول أهل البدع لنفس مأخذهم، لنفس طريقتهم، وكانت السنة ظاهرة واضحة معروفة، يعني عندما يقال أهل السنة، المعتزلة، الخوارج، القدرية، وهذا كان موجودا من قديم، يعني مثلا المعتزلة كانوا معروفين من قديم، وكان لهم رؤساء وكبراء، فكان يقال فلان كان كبير المعتزلة في زمنه، كان رئيس المعتزلة في زمنه. تمام، كما يقال الآن في الجماعات والفرق المستحدثة أمير الجماعة ورأس الجماعة أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الحالة الأولى، من كان كذلك فإنه يبدع باتفاق أئمة السلف لا خلاف في هذا، تمام. الحالة الثانية، من كان من أهل السنة ثم وقع في بدعة ظاهرة، والبدعة الظاهرة هي الواضحة البينة التي لا تخفى على مثله، لا تخفى على مثله، يعني لا يقبل العذر من مثله إذا وقع فيها. كيف يعني؟ الآن مثلا رجل يعيش بيننا، يعيش في بلاد المسلمين، ثم قال إن الصلاة ليست بفرض، تمام؟ هو الصلاة ليست بفرض، ليس هناك صلاة، هذا إيش اسمه؟ لا يخفى، هذه مسألة ظاهرة لا تخفى على مثله فلا يعذر فيها. فمن أنكر وجوب الصلاة على هذه الحيثية فإنه يكفر لا شك. فعندما نقول بدعة ظاهرة يعني لا يتصور فيها العذر من مثل هذا الشخص، يعني من كان من أهل السنة معتقدا لاعتقادهم ومنتهجا منهجهم ثم وجدناه يتأول الصفات، يقبل منه ولا لا؟ لا يقبل، وخصوصا في الصفات المعروفة الظاهرة التي لا شك في عدم تأويلها، كصفة الوجه مثلا والعينين وصفة الاستواء وصفة العلو وما أشبه ذلك. فمن كان من أهل السنة وخصوصا إن كان طالب علم، إن كان داعية إلى الله ثم وجدناه يؤول الاستواء، هذا لا يقبل، هذه صفة مشهورة معروفة، تمام. وجدناه يتأول الصفات، وجدناه يقول بخلق القرآن، وجدناه يقول بجواز الخروج على الحكام إلى آخره، فهذه كلها بدع ظاهرة لا يعذر فيها مثله، لا تخفى على مثله، فإنه يبدع مباشرة، يحكم بتبديعه أيضا بلا خلاف بين أئمة السلف. الحالة الثالثة، أن يكون من أهل السنة ثم يقع في بدعة خفية، خفية يعني مشكلة غامضة غير واضحة يتصور فيها العذر، يتصور فيها الخفاء، يعني التبس عليه الأمر لم يتبين، وهذه مسألة دقيقة ليست من الأصول العظيمة الكبيرة. فإذا وقع في بدعة كهذه وأقيمت عليه الحجة، هذا شرط في هذه الحالة، في هذه الحالة الثالثة لا بد في الحكم بالتبديع من إقامة الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة ثم أصر بعد ذلك ولم يستجب فإنه يحكم بتبديعه أيضا بلا خلاف بين أئمة السلف. واضح يا جماعة؟ فهذه ثلاث حالات هي التي يحكم فيها بإيش؟ بالتبديع، تمام؟ هذا هو ضابط المبتدع عند السلف. طيب، إذا رجعنا إلى المذكورين، إذا رجعنا إلى ابن حجر والنووي وغيرهما ممن ذكر، فهم في الحقيقة متفاوتون، يعني الحكم العام الذي يشملهم هو كما جاء في جواب الشيخ حفظه الله، ولكن يتفاوتون في ذلك، وهناك منهم من ربما يحصل فيه كلام أشد من هذا كابن حزم، يعني ابن حزم إذا نظرت في شأنه فإنك تجد كلاما واضحا فيه لأئمة كبار من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم الكبار. لكن ننبه فقط على أن المذكورين ليسوا في منزلة واحدة، فدعونا نتكلم مثلا على ابن حجر والنووي لأن القول فيهما شائع ومعروف تماما عند أهل السنة. فالعلماء عندما ينظرون إلى مثل ابن حجر والنووي ماذا عندهما؟ عندهما أشعرية، تمام؟ عندهما منهج الأشاعرة وطريقة الأشاعرة في تأويل الصفات وفي غير ذلك. لكن نظر العلماء إلى قضية ظهور السنة أو عدم ظهور السنة في وقتهما، يعني في وقتهما لم تكن السنة في مثل هذه المسائل بذلك الظهور الذي تقوم به الحجة على أمثال هؤلاء. وهنا أمر مهم جدا لا بد أن تعرفه، وخصوصا في تلك الفترة الزمنية، في فترة النووي وما قبلها، هذه الفترة كان فيها غير قليل من العلماء يعتقدون أن التأويل طريقة صحيحة وطريقة واردة عن السلف، ويقولون السلف لهم قولان، وهذا هو ما نص عليه النووي صراحة في شرح مسلم وفي غيره، أنهم يعتبرون أن التأويل قول ثان للسلف، فيقولون السلف عندهم قولان، عندهم الإثبات على الظاهر وعندهم التأويل، يلجؤون للتأويل أحيانا عند الحاجة في مواجهة أهل البدع إلى آخره، هكذا اعتقادهم، هكذا كانوا يعرفون، فلم يكونوا يعرفون أن التأويل مباين لطريقة السلف تماما، ولم تقم عليهم الحجة قياما واضحا ظاهرا في مثل هذه المسائل، فهذا مما اعتبره العلماء في هذا. تضيف إلى هذا أن النووي قد رجع، وهذا مهم جدا، النووي في الجزء الذي ألفه في إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى تراجع تراجعا واضحا عن التأويل، وصرح بلزوم طريقة السلف في الصفات، في صفات الله عز وجل. ابن حجر يوافق الأشاعرة أحيانا، يخالفهم أحيانا، يعني في مسألة الكلام يثبت الحرف والصوت، وهذا ضد مذهب الأشاعرة، إلى غير ذلك من أمور يعتبرها العلماء يطول الكلام فيها، لكن الضابط أنه لا بد أن تنظر إلى هذه الأشياء، ولا بد أن تراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال، فالرجل قد ينشأ على قد ينشأ في بيئة معينة، في أحوال معينة، في ظروف معينة لا تكون السنة معروفة ظاهرة منتشرة، ولا يبلغه من منهج السلف إلا القليل، وهو في أصل منهجه متبع للكتاب والسنة، يعني لا يقوم مثلا على العقل ولا الكلام ولا الفلسفة ولا غير ذلك، لا هو يعادي هذه الأمور تماما ويتبع السنة ويريد الحق، فيحسب أن هذه الأشياء من السنة لأن الحجة لم تقم عليه، يحسب أن التأويل من السنة، يحسب أن الصفة المعينة مثلا من صفات الله عز وجل فيها قولان، وأن هناك من تأولها من السلف، كما فعل الشوكاني مع المعية مثلا، له كلام معروف في تأويلها، فلا تقوم الحجة عليه قياما ظاهرا واضحا في مثل هذه المسائل، فهذا مما يعتبره العلماء ويعذرون به أمثال هؤلاء. تمام، فهذا هو الضابط العام، أنك لابد أن تنظر إلى هذه الحالات الثلاث التي ذكرناها، ولابد أن تراعي في ذلك اختلاف الزمان والمكان والأحوال، ولابد أن نراعي أيضا ما يحكم به العلماء وما تكون عليه طريقة العلماء في هذا الأمر. ختاما لهذه النقطة، قضية تبديع هؤلاء، أن يقال هؤلاء مبتدعة، هذا شيء، وقضية عدم الاستفادة من كتبهم هذا شيء آخر، وكلاهما متلازمان، بمعنى أن من بدع هؤلاء فقد أخطأ، هذا معروف، وهذه طريقة غير صحيحة، وهذا هو المعروف عن الحدادية الغلاة في التبديع، لكن هؤلاء الغلاة لا يكتفون بهذا، لا يقفون عند مجرد تبديع هؤلاء، ولكن يقولون لا يستفاد منهم ولا تقرأ كتبهم. وطبعا هذه المسائل عندما أثيرت في وخصوصا في زمن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أو ما قبل ذلك، يعني لست أدري على وجه التحديد، لما أثيرت هذه المسائل وهي مسألة تحريق هذه الكتب أو إتلافها، عندما يقال يحرق فتح الباري أو شرح النووي على مسلم، تتلف هذه الكتب لا يستفاد منها، هذا طبعا زيادة في الضلال وزيادة في الباطل، ومسألة الاستفادة لعلنا قد تكلمنا عليها من قبل، نعم أكبر ظني أنها مرت معنا، جواز الاستفادة من أهل البدع بالشروط، نعم تكلمنا عليها بحمد الله تعالى سبقت معنا، جواز الاستفادة من أهل البدع بالشروط التي سبق الكلام عنها حتى لا نعيد الكلام، فحتى لو سلمنا جدلا، حتى لو سلمنا بأن هؤلاء مبتدعة أشاعرة ما تريدية إلى آخره، هذه الكتب النافعة التي لم يؤلف في الإسلام مثلها وما فيها من الحق لماذا يهدر؟ هذه قضية أخرى تماما، ولا تشتبه عليك بمسألة عدم الأخذ عن أهل البدع، تكلمنا في هذا حتى لا نطير، قلنا هناك أمور معينة ترجح فيها مصلحة الأخذ، إذا لم نأخذ فيها عن هؤلاء فإن المفسدة أعظم والمشكلة في هذه الحالة تكون أكبر، يضيع الحق ويضيع العلم كما كان السلف يصنعون في الأخذ عن أهل البدع في روايتهم وفي غير ذلك. فهذه الكتب التي ألفت، إذا تكلمنا على الفاتح الباري مثلا، إذا تكلمنا على مصنفات الحافظ ابن حجر في الحديث وفي الرجال وفي غير ذلك من الأمور، كيف يضيع هذا وكيف يقال بإتلافه وحرقه وعدم الاستفادة منه؟ هذا فيه تضيع للعلم، ما فيه من الحق يؤخذ وهذا هو المراد، وما فيه من الباطل فإنه ينبه عليه ويعرف. ومعلوم أن هذه الكتب ليست ابتداء لعامة الناس، يعني ما يمكن واحد من عامة الناس يذهب يقرأ في فتح الباري، هذا يحدث؟ لا يحدث، لا يمكن. إنما الذي يقرأ في هذه الكتب من؟ طلبة العلم، وليس أي طالب علم، لابد أن يكون طالب علم متقدما مستفيدا يعرف مواطن الخلل التي في هذه الكتب. وهذه طريقة العلماء عندما نبهوا على المخالفات العقدية في فتح الباري وبيّنوا المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب أو على الحافظ رحمه الله. فهكذا طريقة أهل العلم، ينبهون على الأخطاء الواقعة مع الاستفادة من الكتاب، أما أن يقال بإتلاف الكتاب أو عدم الاستفادة منه فهذا إمعان في الضلال وهذا تضيع لعلم عظيم. وما الفرق حينئذ بين ابن حجر والنووي وبين غيرهما ومثلهما كثير في الإسلام؟ مثلهما كثير جدا في الإسلام، ما أكثر الكتب التي ألفت للأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أصحاب الأهواء وفيها فوائد ويستفيد منها العلماء، يستفيد منها أهل العلم وينقلون عنها، كل هذا بضوابطه التي سبق شرحها من قبل حتى لا نكرر الكلام. فهذه طريقة أهل العلم. فعندنا جانبان الآن، الجانب الأول الحكم بتبديع هؤلاء، هذا خطأ وضلال ومخالف لطريقة العلماء. الجانب الثاني عدم الاستفادة من كتبهم وعدم أخذ العلم عنهم، هذا زيادة في الضلال وزيادة في مخالفة العلماء وليس له أصل في طريقة العلماء التي تعاملوا بها مع هذه الكتب. نكتفي بهذا القدر.